هم سائرون، والحديث هنا عن يسوع وأتباعه. وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ونقرأ أيضا من إنجيل لوقا الأصحاح 15 ومن أول الأصحاح: وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه، أي من يسوع، ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 ضارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. انحني للصلاة. يا أبانا السماوي، طلبتنا إليك أن تفتح كلمتك أمامنا، وأن تفتح قلوبنا أمام كلمتك، وأن تعلمنا ما تريدنا أن نتعلمه، وأن تملأنا بروحك حتى نقول في النهاية: ألم تكن قلوبنا ملتهبة فينا حين كان يكلمنا ويعلمنا؟ تعامل مع كل فرد ماثل أمامك يا إلهنا، وبارك هذه الخدمة وكل الخدمات التي تعقد باسمك في هذا اليوم المبارك، لأننا نسأل في اسمك. آمين. المسيح بالنسبة للمؤمن هو كل شيء في حياته، هو خلاصه وهو مخلصه، هو فداؤه وهو فاديه، هو الذبيحة التي قدمت من أجله، وهو الكاهن الأعظم الذي قدم هذه الذبيحة، هو حياته. في هذا يقول بولس الرسول: لي الحياة هي المسيح. هو بداية خلاصه وهو نهاية خلاصه، وهو الذي يحفظ هذا الخلاص من بدايته إلى نهايته. هو إكليل المؤمن، هو كل شيء للمؤمن. وقصدت بنعمة الله أن أحدثكم في هذا الصباح عن 5 مواقع للمؤمن بالنسبة للمسيح. وهذه المواقع 5 تحدثنا عن هذه العلاقة الكاملة التي قلت عنها منذ لحظات، التي يمثلها المسيح بالنسبة للمؤمن، فهو كل شيء لهذا المؤمن. الموقع الأول للمؤمن بالنسبة للمسيح هو أنه عند قدميه. في إنجيل لوقا الأصحاح 10 والعدد 39 يقول عن مريم إنها جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. فالموقع الأول للمؤمن بالنسبة للمسيح أنه عند قدمي المسيح. الموقع الثاني نجده في سفر الخروج الأصحاح 28 والعدد 12، كما نجده أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 15 والعدد 5، إذ يقول المسيح عن الراعي الذي وجد الخروف الضال: إذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، على كتف المسيح. والموقع الثالث نجده في سفر إشعياء الأصحاح 49 والعدد 16، إذ يقول الله عن صهيون: قالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيني. ثم يجيب الله قائلا: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك؟ ثم يقول: هو ذا على كفي نقشتك. ونجد نفس هذا المعنى في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 والعدد 28، حين يقول المسيح إن خرافه تسمع صوته وتعرف صوته، ولا يستطيع لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. فالموقع الثالث للمؤمن بالنسبة للمسيح هو أنه في يد المسيح. والموقع الرابع نجده في سفر الخروج الأصحاح 28 والعدد 29، وهنا نقرأ عن رئيس الكهنة وعن صدرة القضاء التي يلبسها، ويقول: فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه. فالموقع الرابع للمسيحي بالنسبة للمسيح أنه على قلب المسيح. أما الموقع الخامس وهو يشمل هذه كلها ويلخص الحياة المسيحية كلها، فهو أن المسيحي هو في المسيح. وهذا نجده في أكثر من مكان في رسائل بولس الرسول. فمثلا في الرسالة إلى أهل فيلبي يقول بولس وتيموثاوس: عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع، في الأصحاح الأول والعدد الأول. فالمؤمن إذن بالنسبة للمسيح يتخذ هذه المواقع الخمسة: عند قدمي، على كتفه، في يده، على صدره، وهو يحيا فيه. وليست هذه المواقع مواقع متتابعة، أو عليه على المؤمن أن يختار واحدة منها في أي وقت محدد، لكنه يمكن أن يكون في هذه المواقع كلها في وقت واحد. فهو ينبغي أن يكون عند قدمي المسيح، وهو في ذات الوقت على كتفه، في قلبه، في يده، وفيه. دعونا نمر سريعا على هذه المواقع التي للمؤمن مع المسيح. فنبدأ أولا بالمؤمن عند قدمي المسيح، كما رأينا مريم عند قدميه. وأقول إنه قبل أن يصبح الإنسان مؤمنا، فهذا هو الموقع الذي ينبغي أن يوجد فيه حتى يصل إلى الإيمان. فمثلا نحن نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 5: وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا. وفي إنجيل متى الأصحاح 15 والعدد 30: يتحدث عن المرضى كيف أنهم كانوا يأتون بهم ويطرحونهم عند قدمي يسوع، إذ يقول: فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. فقبل أن يصبح الإنسان مؤمنا بالمسيح لا بد أن يخر عند قدمي يسوع طالبا الإيمان، طالبا الخلاص، وفي لحظة ينال هذا الخلاص وينتقل إلى المؤمن الجالس عند قدمي. فعند قدمي يتوب الخاطئ إليه ويرى فيه محبة باذلة مضحية، يراه وقد صار لأجله ذبيحة، ذبيحة إثم، ذبيحة خطية، ويتوب عن خطيته ويؤمن به فينال حياة جديدة. وفي الحال ينتقل من خاطئ عند قدمي إلى مؤمن عند قدمي. أليس هذا ما نقرأه في إنجيل لوقا الأصحاح الثامن والعدد 35؟ نقرأ عن مجنون كورة الجدريين بعد أن التقى بالمسيح وبعد أن شفاه المسيح وأخرج منه لاجئون من الشياطين، بعد أن نقله من الموت إلى الحياة ومن الخطية إلى الإيمان، يقول الكتاب: فخرجوا أهل هذه الكورة ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع. فعند قدميه يأتي الخاطئ ليتوب وينال الخلاص ويبقى عند قدميه، لكنه يبقى مؤمنا به يتمتع بالشركة معه. ومريم ترينا ماذا ينبغي أن نكونه عند قدمي يسوع. نحن نقرأ عنها أنها كانت عند قدميه في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر والعدد 11 يقول: جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. ينبغي أن نكون عند قدميه لنتعلم منه، لنسمع كلامه، لكي نسمع قرعاته على قلوبنا. فهذا الصوت، صوت حديثه إلينا وقرعاته على قلوبنا، كثيرا ما يتيه في وسط زحمة هذه الحياة وضجيجها وكل ما تحيطنا به من أعمال وأشغال تصم آذاننا وتشغل بالنا عن صوت المسيح. ونحتاج أيها الإخوة أن نختلي عند قدمي يسوع، نحتاج أن نتخلص أوقاتا كثيرة من صوت هذا العالم الذي يصم آذاننا، من صوت العمل، من صوت الملذات التي تحيط بنا، من صوت الأشغال التي تشدنا إليه، من صوت الآخرين الذين يسخرون منا أحيانا أو يمجدوننا أحيانا. نحتاج أن نختلي بعيدا عن هذه الأصوات المزعجة لكي نكون عند قدمي يسوع نسمع كلامه كما يقول الكتاب عن مريم. نحتاج أن نفتح كتابه عند قدمي في خضوع، لا نفتح هذا الكتاب لكي نكتشف فيه خطأ كما يحاول البعض، لا نفتح هذا الكتاب لكي ننتقده، لكن نفتح هذا الكتاب ونحن عند قدمي خاضعين مستعدين أن نعمل ما يقوله لنا وأن نخضع لأوامره وأن نسمع ماذا يريد الله مني أن أكون وأن أفعل. أن نفتح هذا الكتاب ونحن نعرف أنها رسالة مباشرة شخصية من الله لي ولك ولك، ونسأل أنفسنا بعد أن نفتح الكتاب عند قدميه ماذا يريد المسيح أن يقوله لي؟ أول موقف لمريم عند قدمي يسوع كان لتسمع كلامه، لكننا نجدها مرة ثانية عند قدمي يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والعدد 32. مريم بعد أن مات أخوها لعازر وكان المسيح قد تأخر عن المجيء، حين جاء يقول الكتاب: فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي. في هذه المرة خرت مريم عند قدمي يسوع باكية رافعة آلامها إليه، متحدثة بما يدور في قلبها من حزن وألم وسيف. وهذا هو الموقف الثاني للمؤمن عند قدمي يسوع. نأتي عند قدمي ليس فقط لكي نسمع ما يقوله لنا، بل لكي نقول له ما يدور بخلدنا وما يجيش في قلوبنا، لكي نحدثه عن آلامنا وعن متاعبنا وعن أثقالنا وما أكثرها في هذه الحياة. ما من شخص يعيش بغير ثقل، ما من شخص يعيش بغير حمل، ما من شخص يعيش بغير مشكلة، أثقال من الخارج وهجمات من الداخل، آلام من الخارج وسهام من الداخل. ونحتاج أن نجلس عند قدمي يسوع لكي نبكي هناك، لكي نسمعه أنات قلوبنا وصرخات آلامنا. وهو كفيل إذ ذاك بأن يجفف دموعنا وأن يزيل آلامنا. لما ذهبت إليه مريم وخرت عند رجليه تبكي قائلة: لو كنت ها هنا لم يمت أخي، أقام أخاها وجفف دموعها. وليس في كل مرة نلتجئ إليه يقيم لنا من فقدناه، لكنه في كل مرة يجفف دموعنا ويملأ قلوبنا بالعزاء. ثم نرى مريم مرة ثالثة عند قدمي يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعدد 3. يقول: فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها. وهنا نرى مريم عند قدميه باذلة مضحية مكرسة نفسها له. عند قدميه نجلس لنسمع، وعند قدميه نخر لنشكو ونسمعه أناتنا، وعند قدميه ينبغي أن نسجد وأن نكسر قارورة الطيب وأن نسكبها على قدميه وأن نكرس له النفس والنفيس وكل شيء. إنه يطالبنا بذلك أيها الإخوة، إنه يطالبنا بأن نقدم له أعز ما لدينا. في كلمة الله نحن نقرأ عن العطاء في درجات مختلفة، فمثلا نقرأ عن مريم هنا أنها كسرت قارورة الطيب، أغلى ما عندها، وسكبته عند قدميه. في مرة أخرى نقرأ عن سيدة فعلت أكثر من هذا، نحن نقرأ عن تلك الأرملة التي قدمت الفلسين وقال المسيح إنها أعطت أكثر من كل هؤلاء لأنها أعطت كل معيشتها. مريم أعطت أغلى ما عندها في معيشتها، تلك المرأة أعطت كل معيشتها.
الرسالة الثانية إلى كنيسة كورنثوس، وفي الأصحاح الثامن نقرأ عن عطاء أعظم من هذا، فيقول بولس الرسول: لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، لأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب، ليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولا للرب. واحدة أعطت أغلى ما عندها، وثانية أعطت كل معيشتها، لكن أعظم عطاء أن نعطي أنفسنا أولا للرب، أن نعطي ذواتنا، أن نعطي حياتنا، أن نعطي مواهبنا للرب. هذه القارورة ينبغي أن تكسر، وأن تكسر عند قدمي يسوع. هذه النفس التي نحاول أن نضم داخلها إمكاناتنا ومؤهلاتنا، ونحاول أن نسيج حولها حتى لا نخسرها، نحن بذلك نفقد هذه المؤهلات، لأن من يحاول أن يخلص نفسه يهلكها. لكن هذه النفس إن كسرت عند قدمي المسيح فإنها تخرج طاقة بلا حدود، تماما كالذرة. الذرة حين كانت كاملة بغير انقسام كانت مليئة بالطاقة، لكننا لم نعلم بقدرة هذه الطاقة. لما انقسمت الذرة خرجت الطاقة التي غيرت مجرى الحياة. إن نفس الإنسان مليئة بالطاقة الروحية، لكنها تبقى دفينة بغير نفع، لا لأنفسنا ولا لغيرنا، طالما نحن نسيج حولها ونحافظ عليها لأنفسنا. لكن حين تكسر هذه القارورة عند قدمي يسوع تخرج الطاقة بغير حدود. ويقول الكتاب: فامتلأ البيت من رائحة الطيب. امتلأ البيت من رائحة الطيب. هذه القارورة كانت تحمل رائحة جميلة، لكن الرائحة لم تكن تشم، لم يكن أحد يدرك جمالها. لما كسرت القارورة عند قدمي يسوع امتلأ البيت، امتلأ المكان، امتلأت الكنيسة، يمتلئ العالم كله برائحة طيبة إن نحن كسرنا أنفسنا عند قدمي يسوع وكرسنا أنفسنا له. وهذه الرائحة لن يشتمها الناس فقط، لكنها ستفوح منا. في سفر نشيد الأنشاد في الأصحاح السابع نقرأ في العدد الثامن كيف أن العريس المسيح يقول للعروس: رائحة أنفك كالتفاح. هل نحن العروس رائحة أنفنا كالتفاح؟ إن رائحة كريهة تفوه منا، نحن خطاة، نحن مملؤون شرا وإثما، رائحة أنفنا كريهة. أرأيتم لماذا أصبحت رائحة أنف العروس كالتفاح؟ هذا نقرأه في الأصحاح السابع. السر أننا في الأصحاح الثاني نسمع العروس تقول في العدد الثالث: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. لأنها جلست تحت شجرة التفاح طويلا أصبحت رائحة أنفها كالتفاح، امتلأت برائحة التفاح وخرجت هذه الرائحة منها. أيها الإخوة، نحتاج أن نكسر قارورة الطيب عند قدمي يسوع. ثم أنتقل بكم سريعا إلى الموقف الثاني الذي للمؤمن بالنسبة للمسيح، فنجده على كتف المسيح. كما قرأنا في إنجيل لوقا الأصحاح 15 أن الراعي بعد أن يجد الخروف الضال أنه يرفعه على منكبيه. وفي سفر الخروج في الأصحاح 28 وفي العدد 12 نقرأ مرة ثانية عن رئيس الكهنة إذ يقول إنه يقول الله له تضع الحجرين على كتفي الرداء الذي يلبسه رئيس الكهنة حجري تذكار لبني إسرائيل، على كل حجر كتبت أسماء ستة أصباط من أصباط بني إسرائيل. هنا ستة أصباط، أسماء ستة أصباط، وعلى الكتف الآخر أسماء ستة أصباط. ورئيس الكهنة يدخل إلى القدس وهو يحمل أسماء الأصباط الاثنى عشر على كتفيه. هذا رمز أيها الإخوة، إن رئيس كهنتنا الأعظم الذي دخل القدس من أجلنا، الذي دخل قدس الأقداس وهو الآن هناك يتراءى ويشفع فينا أمام الآب، يحملك ويحملني على كتفيه. هو يحملنا على كتفيه هنا على الأرض كراعي الخراف الذي حين يجد الخروف الضال يرفعه على منكبيه، وهو يحملنا على كتفيه هناك أمام الآب. على الأرض يحملنا على كتفيه، والكتف ترمز إلى القوة إلى القدرة. أولا هو يرفع الخروف الذي كان تائها والذي كان يسير في أرض وعرة والأشواك تؤلمه وتؤذيه، يرفعه ويضعه على كتفه فيبعده عن الأشواك، يبعده عن الذئاب الكاسرة، يبعده عن الهجمات الضارة المؤلمة، ويضعه على كتفه القوي الذي لا يستطيع أحد أن يقترب منه. فعلى هذه الأرض يرفع المؤمن على كتفه، يحميه من متاعب هذه الحياة. هو لا يرفع هذه المتاعب عنه، لكنه يقويه فيها. أيها الإخوة، إن كلمة أو حرف الجر فيه من أهم حروف الجر في المسيحية. يقول بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وبعد ذلك يقول: في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. حرف الجر في هذا بالنسبة للألم يختلف في المسيحية عن كل ما عداها من الفلسفات ومن نظم الإيمان. فالبوذية مثلا قد تقول: بدون هذه الآلام يعظم انتصاري. والهندوسية قد تقول: بعد هذه الآلام يعظم انتصاري، أي أنني أتألم الآن وبعدها في حياة آتية يعظم انتصاري. وهناك ديانات أخرى وفلسفات أخرى تتحدث عن أشياء كثيرة. المسيحية وحدها هي التي تقول: في هذه جميعها يعظم انتصارنا، يرفعنا على كتفه ونحن ندخل الألم ونحن في الضيق ونحن في الاضطهاد، ونحس أنه معنا ويملأ قلوبنا بالعزاء. هذا على الأرض. وفي السماء هو الآن يحمل أسماءنا على كتفيه، وأسماءنا مكتوبة كحجارة كريمة كما يقول الكتاب. هذه الحجارة الكريمة تتلألأ وتتوهج تحت نور المنارة في قدس الأقداس، والآب يرى هذه الحجارة تلمع على كتفي المسيح. يراك لامعا، يراك تلمع، مع أنك وأنا أشر الخطاة، مع أننا غارقون في الخطية، لكننا على كتف المسيح وقد بررنا المسيح وكسانا بثوب بره. لا يرى فينا الآب خطية، بل يرانا نلمع لأن رئيس الكهنة يحملنا على كتفيه. ثم أنتقل أيها الإخوة إلى موقع ثالث لنا في المسيح ومع المسيح في يده. في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر يقول المسيح: قرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. نحن في يده، وهو ضامن سلامتنا، وهو ضامن خلاصنا، ولا يقدر أحد أن يخطفنا من يده. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، أي أعظم من كل القوى والأشخاص التي والذين يحاولون أن يخطفوا خرافي من يدي. أبي أعظم من هؤلاء جميعا، وهو يمنعهم من أن يخطفوها من يدي. ولئلا يظن أحد أنه يقول أبي أعظم مني، لأنه هو والآب واحد، قال أنا والآب واحد. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. أيها الإخوة، إنه بعد أن يخلصنا هو يضمن خلاصنا. لا هلاك للمؤمن، لأنه لكي يهلك الشيطان مؤمنا لابد أن يأخذه، يقتنصه من يد المسيح، من يد الآب، هيهات له أن يفعل ذلك. نحن في قبضة يد المسيح إن كنا قد وضعنا ثقتنا فيه وفي كفارته. وليس هذا تصريحا لنا بأن نخطئ وأن نستهين بالخطية، بل على العكس من ذلك، هذا توجيه وتشديد علينا بأن نحترم مكانتنا في المسيح، وأن نقدر نعمته لنا، وأن نعيش كما يحق لمن هم في قبضة يد المسيح. لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. ثم إننا نجد هذا المعنى في صورة جميلة في سفر إشعياء كما قرأنا في الأصحاح 49:16. صرخت صهيون كما نصرخ مرارا قائلين: قد تركني الرب وسيدي نسيني، وإلا فكيف أفسر ما يحدث؟ كيف أفسر هذا الشر الذي يحيط بي؟ كيف أفسر هذا الاضطهاد الذي يوجه إلي؟ كيف أفسر هذه الضيقات، هذه المتاعب؟ كيف أفسر هذا السبي؟ تقول صهيون وكان الشعب مسبيا: قد تركني الرب وسيدي نسيني. ويقول الله ردا على هذا القول: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء، حتى النساء، حتى الأمهات قد ينسينا، وأنا لا أنساك. وكيف أنساك؟ يقول الله: هو ذا على كفي نقشتك. أنت منقوشة على كفي، كلما حركت كفي ورأيت كفي أراك أمامي. كيف أنساك؟ أنت لست بعيدة عني، أنت على كفي منقوشة. هنا الحديث طبعا عن الله، والوحي يستخدم الألفاظ البشرية والصفات البشرية لله لكي يقرب المعنى لنا. الله يقول: هو ذا على كفي نقشتك. أيها الإخوة، نحن منقوشون، لسنا فقط مرسومين لكننا منقوشون. نقش ليس مجرد رسم يمكن أن يمحى، إنه نقش داخلي لا يمكن أن يمحى. قد نقشتك على كفي، أصبحنا جزءا من الله، أصبحنا جزءا من هذا الجسد الحي. الرأس هو المسيح، ونحن أعضاء في الجسد. كيف ينسانا؟ كيف ينسانا حين كان شاول يضطهد الكنيسة، يقول المسيح: لماذا تضطهدني؟ أنت لا تضطهد الكنيسة، أنت تضطهدني أنا، الكنيسة جزء مني. على كفي نقشتك. ثم لاحظوا ما يقول: أسوارك أمامي دائما. صهيون كانت بغير أسوار في ذلك الوقت، كانت مسبية، كان الشعب مسبيا، لكن الله يرى ما لا يرى، يرانا ليس في حالنا بل فيما نصير إليه فيه. يرى الأسوار وقد أعيد بناؤها. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. أيها الإخوة، دعونا نقدر مكانتنا عند المسيح. ثم هذا ينقلني إلى موقع رابع لنا في المسيح، وهو أننا على قلبه. مرة أخرى نعود إلى رئيس الكهنة في سفر الخروج الأصحاح 28 والعدد 29، يقول: فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائما. لسنا فقط على كتفه، لكننا على قلبه، موضع محبته، موضع رحمته. نحن في قبضة يده، اليد القوية، اليد المحبة، اليد التي جرحت وثقبت من أجلنا، ونحن على قلبه، ذلك القلب الذي طعن بالحربة من أجلنا. أنا شك أيها الإخوة في محبته، الذي لم يبخل علينا بابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ هذا القلب الذي يحملنا عليه وفيه قد جرح من أجلنا، وهذا الجرح تأكيد لنا على محبته التي بلا حدود. محبته أقوى من خطيتك وخطيتي، محبته تغفر الخطية مهما كانت ما دمنا نتوب عنها. وأخيرا أقول أيها الإخوة، إننا ينبغي أن نكون طول الوقت عند قدميه، على كتفه، في يده، في قلبه، أن نكون فيه، في المسيح. هذا هو المسيحي، من يحيا في المسيح، من يعيش المسيح فيه وهو في المسيح. أن نكون فيه، أن يكون المسيح هو الجو الذي نحيا فيه، هو الأكسجين الذي نستنشقه، لأننا إن خرجنا خارج هذا الجو واندمجنا في العالم فلا بد أن العالم يفقدنا شركتنا مع المسيح. أيها الإخوة، حين يقول المسيح لستم من العالم، إنه لا يبالغ. الكنيسة فعلا ليست من العالم، الكنيسة كانت في فكر الآب وتدبير الآب قبل أن يخلق العالم، من قبل الأزل اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. إذن الكنيسة كان الله قد اختارها ورتبها ووضعها في مقاصده وفكره قبل أن يخلق هذا العالم. إذن نحن لسنا من العالم، نحن لم نخرج من العالم، نحن كنا قبل أن يوجد العالم. لذلك لا ينبغي أن نكون من العالم. لا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لست أطلب أن تأخذهم من العالم، يقول المسيح، بل أن تحفظهم من الشرير. أن نكون ونحن في العالم، في المسيح، عالمين أننا لسنا من العالم، لكننا ننتمي إلى عالم أمجد، لأنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات. نحن هناك، مكاننا الحقيقي، حتى وإن كنا على الأرض مكاننا في السماء، ننتمي إلى السماء. هذا أيها الإخوة هو موقفنا كمؤمنين من المسيح. هل نقدر هذا؟ دعونا نجثو عند قدميه، ننحني للصلاة.